إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا باب في الذي يعرب بالحروف نيابة عن الحركة، وهو أربعة أنواع. أولها المثنى. انظر في هذه الكلمات: الكتابان، الورقتان، الصفحتان. كل هذه الكلمات من هذا القسم، وهو المثنى، وهو ما دل على اثنين أو اثنتين، وأغنى عن المتعاطفين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره. فكلمة كتابان تدل على اثنين، وهي تغنينا عن أن نقول كتاب وكتاب بالعطف، وفي آخرها ألف ونون زائدتان، وتغيران في بعض حالات الإعراب إلى ياء ونون، فيقال كتابين. كلمة ورقتان تدل على اثنتين، وتغني عن أن نقول ورقة وورقة بالعطف، وفي آخرها ألف ونون زائدتان، وقد ترد بياء ونون، فيقال ورقتين. فالمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين، وأغنى عن المتعاطفين، فأغنى في كتابين عن قولك كتاب وكتاب، وكذلك في قولك ورقتان عن ورقة وورقة، بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخر. والمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها، وهذه هي اللغة الفصحى. فتقول: الألفية وأوضح المسالك كتابان مفيدان. لكن الكتابين في حاجة إلى التأني في القراءة، ففي الكتابين إيجاز ودقة وعمق. كتابان في المثال الأول: الألفية وأوضح المسالك كتابان مفيدان، مرفوع بالألف، لكن الكتابين منصوب بالياء، ففي الكتابين مجرور بالياء. فالمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها. من لغات العرب ما يلزم المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا، ومن هذه اللغة ما جاء في بعض أبيات الشعراء: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. وكذلك قيل: إن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا وتراني في ليلة، من هذه اللغة. ومن لغات العرب ما يلزمه الألف مع تغيير الحركات على النون رفعا ونصبا وجرا. وهناك شروط لما يثنى من الأسماء، فليس كل اسم يثنى أو يكون قابلا للتثنية. وابن مالك رحمه الله تعالى لم يتعرض في الألفية لشروط ما يثنى من الأسماء، وقد جمعها أحد الناظمين في البيتين التاليين: شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا، موافقا في اللفظ والمعنى له، مماثل لم يغن عنه غيره. فهذه ثمانية شروط: أن يكون معربا، فالمبنيات لا تثنى، وكلمات ذاني تاني اللذان اللتان صيغ موضوعة للمثنى وليست مثنات عند البصريين. أن يكون معربا وأن يكون مفردا، فالمثنى والجمع لا حاجة بهما إلى تثنية، وأن يكون نكرة، فأما العلم مثل محمد وما فيه ال مثل الصديق، فقيل إنهما ينكران أولا ثم يثنيان آخرا، يعود لهما التعريف بعد التثنية، وهذا قول غريب. من شروط تثنية الاسم أن يكون معربا مفردا نكرة غير مركب، لأن الإسنادية والمزرية من المركبات لا يثنيان على الأصح، بل يجاء معهما بكلمة ذوى أو ذاتا مقدمة عليهما للوصول إلى تثنيتهما. وأما المركب الإضافي فيثنى منه المضاف، نقول ابن عمر في ابن عمر إن أردت تثنيته. من شروط تثنية الاسم أن يكون له موافق في اللفظ، وهذا داخل في تعريف المثنى. وأما قولهم أبوان للأبي والأم فهذا من باب التغليب، لأن الأب ليس موافقا في اللفظ للأم، ولكن على سبيل التغليب قالوا أبوان. من شروط الاسم حتى يثنى أن يكون له موافق في المعنى، وهذا أيضا داخل في تحديد المثنى. وقول العرب القلم أحد اللسانين هو من باب التغليب أيضا، كما قالوا أبوان للأبي والأم، وهذا من باب التغليب. من الشروط أن يكون له مماثل، وهذا طبيعي في المثنى. أما ما ورد من قولهم القمران للشمس والقمر فهذا أيضا من باب التغليب. والشرط الثامن من شروط تثنية الاسم ألا يغني تثنية غيره عنه، فكلمة سواء لا تثنى إذ لا يستغنى بتثنية سية عن تثنيته، فقيل سيان، وهذا راجع لما ورد عن العرب. فمعظم هذه الشروط مأخوذ من حد أي من تعريف المثنى وما ورد عن العرب في التثنية. فهذه هي شروط ما يثنى من الأسماء، وقد جمعت الشروط الثمانية في هذين البيتين: شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا، موافقا في اللفظ والمعنى له، مماثل لم يغن عنه غيره. وقد ألحق بالمثنى بعض الكلمات، والإلحاق بالمثنى معناه أن تكون الكلمة على صورة المثنى لكن لا ينطبق عليها معناه أو شروطه، ولكن تكون الكلمة مع ذلك ومع عدم انطباق الشروط تكون على صورة المثنى، ويترتب على الإلحاق بالمثنى أن تعرب الكلمة إعرابه السابق، وقد ألحق بالمثنى ما يلي: أولاً اثنان واثنتان، فهاتان الكلمتان لا مفرد لهما، ومن شروط تثنية الاسم أن يكون مفرداً، ولكن اثنان واثنتان لا مفرد لهما، ولذلك تلحقان بالمثنى في إعرابه سواء أنطقتا وحدهما أم مركبتا مع كلمة عشرة. وكلمة اثنان للمذكر المعدود، أما اثنتان فهي للمؤنث المعدود في لغة الحجازيين، وتنطق في لغة التميميين ثنتان. في لغة الحجازيين اثنتان، وفي لغة التميميين ثنتان. تقول: صلاة الصبح ركعتان اثنتان، وقد أدركت الاثنتين مع الجماعة. ومن القرآن: فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. ومن القرآن أيضا: وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. وحين تركب الكلمتان تكون كلمة اثنا واثنتا معربتين، أما كلمة عشرة فهي مبنية، قيل لأنها حينئذ بدل من نون المثنى، فتكون حينئذ مبنية ولا تكون كالجزء الذي قبلها وهو اثنا واثنتان فهما معربتان. لذلك تغيرتا رفعا ونصبا، كما في قوله جل وعلا: فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، وفي قوله جل وعلا: وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. وأما في قولك: صلاة الصبح ركعتان اثنتان، وقد أدركت الاثنتين مع الجماعة، فها هنا وقعت منصوبة، ولكن مع التركيب في اثنا عشر واثنتا عشرة، فاثنا واثنتا معربتان، وأما كلمة عشرة فهي مبنية. لماذا قيل إنها مبنية؟ قيل إنها مبنية لأنها حينئذ بدل من نون المثنى، فهذا مما يلحق بالمثنى اثنان واثنتان، ومما يلحق أيضا بالمثنى كلا وكلتا. وهاتان الكلمتان لفظهما مفرد لكن معناهما مثنى، وهما ملحقتان بالمثنى لا من المثنى، وفيهما هذا التفصيل: تلحقان بالمثنى إذا أضيفتا إلى الضمير. تقول: والداي شيخان، وكلاهما محتاج للرعاية، فالمؤمن يبر والديه كليهما، فينال ثواب الدارين كلتيهما. فتلحقان بالمثنى إذا أضيفتا إلى الضمير، وإذا أضيفتا للاسم الظاهر أعربتا إعراب الاسم المقصور، فتقدر عليهما الحركات الثلاث رفعا ونصبا وجرا. تقول: كلا الوالدين محتاج للرعاية في الكبر، والمؤمن يبر كلا والديه، فينال الثواب في كلتا الدارين. اقتصر ابن مالك رحمه الله على هذه الألفاظ الأربعة فيما ذكره عن ملحقات المثنى، ولكن بعض النحويين زاد على تلك الألفاظ ما سمي به من الأسماء. فهناك من يقال له حمدان ومن يقال له زيدان، ومن يسمى بحسنين. فبعض النحاة زاد على الملحق بالمثنى، وهو عند ابن مالك لا يتجاوز 4 كلمات، هي 2 و2 وكلا وكلتا. بعض النحاة زاد على ذلك ما سمي به من الأسماء كحمدان وزيدان وكحسنين. وفي إعراب هذه الكلمات وأمثالها توجيهان: أن تلحق بالمثنى فتعرب إعرابا، فترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. والتوجيه الثاني أن تعرب إعراب الاسم الممنوع من الصرف، ويلتحق أيضا بالمثنى ما سمي به منه كما قال في التصريح كزيدان علما، فيرفع بالألف ويجر وينصب بالياء. ويجوز في هذا النوع أن يجري مجرى سلمان علما فيعرب إعراب ما لا ينصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، وهذا هو الرأي المختار، أن يبقى على حاله ولكن يعرب إعراب ما لا ينصرف. إذا كان هذا التعليل الذي ورد خاصا بما في آخره ألف ونون كحمدان، فإنه يطرد أيضا مع المسمى به مما آخره ياء ونون كحسنين. نحافظ على صورة الاسم المسمى به مع تغيير الحركات في آخره: حمدان، حمدانا، حمداني. وهذا أولى من تغيير حروف الاسم المألوف بالألف والياء، فتقول: جاء حمدان، رأيت حمدين، مررت بحمدين. هذا لا يتفق مع المعروف المألوف لصاحب الاسم ولا لمن ينادونه به. بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك 2 و2 كابنين وابنتين يجريان. وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. ألحقت النون بالمثنى للتعويض عما فاته من الإعراب بالحركات من دخول التنوين عليه، وكسرت نونه جريا على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين. وتحذف النون عند الإضافة دون غيرها لأنها عوض عن التنوين، وهو يحذف أيضا عند الإضافة، إلا أن النون لا تحذف مع أل والتنوين يحذف معهما. وكذلك للتنبيه على أنها عوض عن الحركة أيضا، وهي لا تحذف مع أل. هذا كله من بحث النحويين فيما يعرف بفلسفة النحو: لماذا لحقت النون المثنى؟ فهم يقولون: إنما لحقت النون المثنى للتعويض عما فاته من الإعراب بالحركات من دخول التنوين عليه. وتساءلوا أيضا: ولماذا كسرت النون في المثنى؟ تقول: كتاباني ومسجداني، وتقول: ورقتاني. هذا إنما هو جري على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، وتحذف هذه النون عند الإضافة دون غيرها لأنها عوض عن التنوين، وهو يحذف أيضا عند الإضافة، إلا أن النون لا تحذف مع أل والتنوين يحذف معها، فهذا فارق بين التنوين ونون المثنى، وذلك للتنبيه على أنها عوض عن الحركة أيضا، وهي لا تحذف مع أل. أعرب المثنى بالحروف لأن التثنية كثيرة الدوران في الكلام، فاقتضت أمرين تناسبهما، وهما خفة العلامة الدالة على التثنية وهي الألف، وترك الإخلال بظهور الإعراب احترازا من تكثير الالتباس في الكلام. أعربوا كلا وكلتا تارة بالحروف وتارة بالحركات لأن معناهما مثنى، وأما لفظهما فمفرد، فراعوا فيهما جانب المعنى فأعربوهما بالحروف كالمثنى، وراعوا جانب اللفظ فأعربوهما بالحركات كالمفرد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الأمثلة المعربة. جاءني كلاهما، رأيت كليهما، عرفت كلا الرجلين، نظرت إلى كلا الرجلين. جاءني كلاهما، جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والنون حرف وقاية مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. تدخل هذه النون لوقاية الفعل من الكسر. الفعل ها هنا جاء مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إذا اتصل بهذا الفعل ياء المتكلم فإنه لا بد من كسر ما قبلها، لأن الكسرة أقوى وهي مناسبة للياء. فجيء بهذه النون تقول جاءني، هذه النون هي نون الوقاية. النون حرف وقاية مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وهذه النون التي للوقاية هي مكسورة مناسبة للياء التي تأتي بعدها، فيسلم آخر الفعل من الكسر ويؤتى بهذه النون المكسورة من أجل أن تناسب الياء بعدها. الياء ضمير المتكلم، اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول. جاءني كلاهما، كلا فاعل مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى، وكلا مضاف، والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، والميم حرف عماد، والألف علامة التثنية. جاءني كلاهما، رأيت كليهما، رأى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. رأيت فعل وفاعل، كليهما مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بالمثنى، وكلي مضاف والهاء مضاف إليه، والميم حرف عماد، والألف للتثنية. جاءني كلا الرجلين، جاءني جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والنون حرف وقاية مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والياء ضمير المتكلم اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول. كلا فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. الرجلين مضاف إليه مجرور بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى. كلا الرجلين النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. عرفت كلا الرجلين، كلا مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. عرفت كلا، وعرفت كما في رأيت فعل وفاعل. عرف في الأصل فعل ماض مبني على الفتح ولكنه بني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل عرفت، فعرفت فعل وفاعل ك كلا مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وأما الرجلين فمضاف إليه مجرور بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. نظرت إلى كلا الرجلين، نظرت فعل وفاعل كما مر، وإلى حرف جر، وكلا مجرور بإلى وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. الرجلين مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى. أعربوا كلا وكلتا بالحروف مع الضمير لأن الضمير فرع الظاهر، والإعراب بالحروف فرع الإعراب بالحركات، فأعربوهما كذلك للمناسبة بين الطرفين. ويجوز أيضا في كلا وكلتا مراعاة الجانبين في الإخبار عنهما أو في عوض الضمير إليهما، فيقال كلاهما قائم أو كلاهما قائمان، وتقول كلتاهما فهمت أو فهمتا. النوع الثاني من المعرب بالحروف الذي مر هو النوع الأول وهو المثنى، الثاني هو جمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون رفعا وياء ونون نصبا وجرا على آخره، صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه بدون تغيير في صورة مفرد. هذا هو تعريفه. وكثير من النحاة للتيسير يتوقف عند قوله على آخره، هو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون رفعا وياء ونون نصبا وجرا على آخره، صالح للتجريد من هذه الزيادة وعطف مثله عليه بدون تغيير في صورة مفردة، إلا إذا كان مقصورا أو منقوصا أو ممدودا. فالمقصور تحذف ألفه وتبقى الفتحة قبل الواو والياء دليلا عليهما، نحو مصطفون. المفرد مصطفى، فحذفت الألف وبقيت الفتحة قبل الواو والياء دليلا على المحذوف مصطفون. وكذلك في الجر والنصب مصطفين. والمنقوص تحذف ياؤه ويضم ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء للمناسبة، هادون وهادين. وأما الممدود فيعامل معاملته في التثنية، الصحراء أوني والإنشاء أون والعلباء أون أو العلباوون والسماءون أو السماوون. ولا يجوز جمع هذه الألفاظ جمع مذكر سالما إلا إذا جعلت أعلاما لذكور عقلا. يرفع جمع المذكر السالم بالواو نيابة عن الضمة نحو فرح المؤمنون، وينصب بالياء نيابة عن الفتحة نحو احترم المتأدبين، ويجر بالياء نيابة عن الكسرة نحو انظر إلى المهذبين. ونون جمع المذكر السالم الواقعة بعد كل من الواو والياء مفتوحة، وهي عوض عن التنوين في الاسم المفرد. في المثنى تكون مكسورة. يشترط في الذي يجمع جمع مذكر سالما أن يكون علما أو صفة. يشترط في الذي يجمع هذا الجمع أن يكون علما أو صفة، فلا يجمع ما كان من الأسماء غير علم ولا صفة، نحو رجل وغلام، إلا إذا صغرا ليكونا بمنزلة الصفة. ولا يجمع أيضا ما كان علما أو صفة لمؤنث، نحو مريم وحائض ومرضع، ولا نحو طلحة وحمزة وفهامة لاشتمالهما على التاء. ولا يجمع أيضا غير العاقل كلاحق وسابق للفرس. ولا يجمع أيضا المركبات كمعدي كذب وجاد المولى. وإذا أريد منها الدلالة على الجمع أبقيته على لفظه وأضفت إليه ذو رفعا وذوي نصبا وجرا بمعنى أصحاب هذا الاسم. ولا يجمع أيضا المعرب بحرفين كالمسمى به من المثنى والجمع، كحسنين والمحمدين علمين. ولا تجمع أيضا الصفات التي من باب أفعل الذي مؤنثه فعلاء كأخضر وخضراء، ولا الصفات التي من باب فعلان الذي مؤنثه فعلى كغضبان وغضبا، ولا الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث كصبور وجريح لعدم قبولها التاء وعدم دلالتها على التفضيل. مما يجمع جمع مذكر سالما أيضا الأسماء المنسوبة كمصري ولبناني وعراقي، فتقول مصريون ولبنانيون وعراقيون. فيشترط في الذي يجمع جمع مذكر سالما أن يكون علما أو صفة. العلم يشترط فيه أن يكون لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب ومن الإعراب بحرفين، نحو صالح صالحون وحامد حامدون. وأما الصفة فيشترط فيها أن تكون لمذكر عاقل خالية من التاء قابلة لها في التأنيث أو دالة على التفضيل، نحو كاتب وأكبر، وليست من باب أفعل فعلاء، أي لا تكون الصفة من باب أفعل فعلاء ولا فعلان فعلا، ولا مما يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث كعروس وحكيم، وكذلك كصبور وجريح، كما مر في المثنى هناك ما يلحق به وليس هو بمثنى، كاثنين واثنتين وكلا وكلتا بشرطهما. يلحق أيضا بجمع المذكر السالم ما يلحق به من الأنواع وهي أربعة. النوع الأول أسماء الجموع وهي أولو وعالمون وعشرون إلى التسعين، فهذه أسماء جموع بخلاف اسم الجمع الذي يدل على الجماعة وليس له واحد من لفظه ولا يكون على وزن الجموع كقوم، فهذا اسم جمع يدل على جماعة وليس له واحد من لفظه قوم وجيش ورهط، بخلاف اسم الجنس الجمعي الذي يدل على الجماعة ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو الياء، نحو شجر، فهذا اسم جنس جمعي ولكن يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، فالمفرد شجرة. وكذلك ترك، المفرد تركي، ففرق بين اسم الجنس الجمعي ومفرده بالياء. ترك اسم جنس جمعي يدل على جماعة كثيرة، مفرده فرق به وبين الجمع بالياء تركي. فالنوع الأول من أنواع ما يلحق بجمع المذكر السالم أسماء الجموع، وهي أولو، وأولو بمعنى أصحاب، اسم جمع لذو بمعنى صاحب. عالمون اسم جمع عالم، وهو أصناف الخلق، عقلاء كما تقول، عالم البشر، عالم الملائكة، وغير عقلاء كما تقول عالم البهائم أو عالم الحشرات أو عالم الجماد. فأسماء الجموع أولو عالمون، جمع عالم، عالمون، وعشرون إلى التسعين. النوع الثاني جموع تكسير، وهي بنون وإحرون وأرضون وسنون وبابه. بنون هذا جمع تكسير، ولكنه ملحق بجمع المذكر السالم، فيعرب إعرابه بنون بالواو في الرفع وبالياء بنين في النصب والجر. إحرون جمع حرة، والحرة أرض ذات حجارة سود، وتغير المفرد عند جمعه بزيادة الهمزة في أوله، حرة يحرون وأرضون وسنون وبابه. سنون وبابه ضابطه كل ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، يعني لا يجمع جمع تكسير، نحو عضة، والعضة الفرقة، والقطعة، والكذب جمعها عضين كما ورد بها لفظ القرآن العظيم بمعنى الكذب والبهتان، عضة جمعها عضين. وكذلك عزة وعزين، وهي في القرآن أيضا بمعنى الفرقة من الناس. ثبة وثبين بمعنى الجماعة، فلا تجمع على ذلك شجرة وثمرة لعدم الحذف، ولا زنة وعدة لأن المحذوف منهما التاء، وكذلك لا تجمع يد ودم لعدم التعويض من لامهما المحذوفة، ولكن خالف في ذلك أب وأخ، فقيل أبون وقيل أخون لجمعهما مع عدم التعويض. وكذلك لا يجمع نحو اسم وأخت وبنت لأن العوض غير الهاء. وشذ بنون، ولا نحو شات وشفه لأنهما كسرا، أي جمع جمع تكسير على شفاه وشياه. فيلحق بجمع المذكر السالم أسماء الجموع أولو، عالمون، عشرون، وثلاثون، وأربعون، وخمسون، وستون، وسبعون، وثمانون، وتسعون. النوع الثاني مما يلحق بجمع المذكر السالم جموع تكسير، وهي بنون وإحرون وأرضون وسنون وبابه. النوع الثالث مما يلحق بجمع المذكر السالم جموع تصحيح لم تستوف شروط جمع المذكر السالم، كأهلون ووابلون. الأهلون العشيرة، والوابل المطر الغزير. أهلون ووابلون أهلا، لأن أهلا ووابلا ليس علمين ولا صفتين، ولأن وابلا لغير العاقل. النوع الرابع مما يلحق بجمع المذكر السالم ما سمي به من هذا الجمع كعابدين، فالرجل أحيانا قد يسمى بعابدين فيقال عابدين كاسم لرجل، وكذلك ما ألحق بما سمي به من هذا الجمع كعليين. عليون أعلى الجنة، وكل ما سمي به، وكذلك ما يلحق بجمع المذكر السالم يجوز في إعرابه أن يعرب بالحركات منونة مع لزومه الياء كحين، أو لزومه الواو كعربون، وإعرابه بالحركات الظاهرة على النون منونة أيضا. فهذه هي الأنواع الأربعة التي تلحق بجمع المذكر السالم، ليست هي بجمع مذكر سالم، ولكنها ملحقة به بمعنى أنها تعرب إعراب جمع المذكر السالم، فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. ذكر المصنف رحمه الله بعض الأمثلة المعربة: فرح المؤمنون، فرح فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. المؤمنون فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الاسم المفرد مؤمن، مؤمن، مؤمنا على حسب حالاته، ففيه هذا التنوين، أعني في الاسم المفرد. جيء بهذه النون في جمع المذكر السالم كعوض عن التنوين في الاسم المفرد، وتكون الواو نائبة عن الضمة في حالة الرفع. فرح المؤمنون، المؤمنون فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ذكر المصنف رحمه الله أيضا: احترم المتأدبين. احترم فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. احترم المتأدبين مفعول به منصوب بالياء المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها، على عكس ما في المثنى. احترم المتأدي بين، فتكون حينئذ مفعولا به منصوبا بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، لأنها مثنى. ولكن المتأدبين مفعول به منصوب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. انظر إلى المتأدبين. انظر فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. المتأدبين مجرور بإلى، وعلامة جره الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. أولو العلم سعداء. قلوا مبتدأ مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم كما مر، فقلوا من الملحق بجمع المذكر السالم. قلوا وعالمون وسنون وبابه كل ذلك من الملحق بجمع المذكر السالم كما مر. فأولو العلم سعداء، أولو مبتدأ مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. العلم مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره. سعداء خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في النوع الثاني من المعرب بالحروف، وهو جمع المذكر السالم وما يلحق به، يرفع بالواو نيابة عن الضمة وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسر. النوع الثالث من المعرب بالحروف الأسماء الستة، والأسماء الستة هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنوك. الهنو كناية ومعناه شيء. الأسماء الستة وهي مشهورة بأنها خمسة، فكثير من كتب النحو للمبتدئين وغيرهم تقول الأسماء الخمسة: أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وهي ستة في لغة العرب وسادسها هنوك. والهنو كناية ومعناه شيء، وسيأتي له شرح وتفصيل. ترفع بالواو نيابة عن الضمة نحو حضر أخوك، تنصب بالألف نيابة عن الفتحة نحو عظم أباك، تجر بالياء نيابة عن الكسرة نحو تفاهم مع حميك. الحمو أقارب الزوج أو الزوجة، هذا هو الصواب، لأن بعض الناس يقول عند عد الأسماء الستة أو الخمسة أبوك وأخوك وحموك، لأنه يجعل الحمى لأقارب الزوجة خاصة أو لأقارب الزوج خاصة، وهذا خطأ. والصواب أنه لأقارب الزوج أو الزوجة. الأسماء الستة من قبيل المفرد، ولذلك تثنى وتجمع. الأسماء الستة من قبيل المفرد، فهي أسماء مفردة وهي تثنى وتجمع، ولكنها شذت عن أحكام المفردات وأعربت بالحروف لصلوح أواخرها لأن تجعل حروف إعراب، ولمشابهتها المثنى في أن كلا يستلزم الآخر، كالأب فإنه يستلزم الابن وهلم جرا، فحملوها على المثنى في الإعراب. لا تعرب الأسماء الستة هذا الإعراب إلا بشروط. الأسماء الستة هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنوك، ترفع بالواو نيابة عن الضمة نحو حضر أخوك، تنصب بالألف نيابة عن الفتحة نحو عظم أباك، تجر بالياء نيابة عن الكسرة نحو تفاهم مع حميك. ولا تعرب الأسماء الستة هذا الإعراب إلا بشروط، وهذه الشروط منها ما يشترط في كلها، ومن الشروط ما يشترط في بعضها. فأما الشروط التي تشترط في كلها فأربعة شروط: الأول أن تكون مفردة، الثاني أن تكون مكبرة، الثالث أن تكون مضافة، الرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. أن تكون مفردة، فلو ثنيت أعربت إعراب المثنى، فتقول أبواك ربياك وتأدب في حضرة أبويك. لو جمعت جمع مذكر سالما فإنها تعرب إعرابا، فتقول هؤلاء أبون وأخون، ورأيت أبين وأخين. لو جمعت جمع تكسير فإنها تعرب أيضا إعرابه بالحركات الظاهرة في آخره، كقوله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذا هو الشرط الأول من الشروط الأربعة التي تشترط في كل الأسماء الستة حتى تعرب إعراب الأسماء الستة، وهذا الإعراب هو أنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسر. الشرط الأول أن تكون مفردة، إذا ثنيت أعربت إعراب المثنى، إذا جمعت جمع مذكر سالما فإنها تعرب إعراب، إذا جمعت جمع تكسير فإنها تعرب أيضا إعراب جمع التكسير بالحركات الظاهرة في آخر. الشرط الثاني من شروط إعراب هذه الكلمات إعراب الأسماء الستة أن تكون مكبرة، فلو صغرت أعربت بالحركات الظاهرة، فتقول هذا أبي، ورأيت أبيا، ومررت بأبي. وأما الشرط الثالث فأن تكون مضافة، والرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. لو قطعت هذه الأسماء الستة عن الإضافة فإنها تعرب أيضا بالحركات الظاهرة، إذا قطعت هذه الأسماء الستة عن الإضافة فإنها تعرب حينئذ بالحركات الظاهرة، كما في قوله تعالى وله أخ أو أخت، فأخ وأخت كما ترى قطعت عن الإضافة فهي غير مضافة. تقول إن له أخا كما في قوله تعالى إن له أبا شيخا، فهي مقطوعة أيضا عن الإضافة فتعرب حينئذ بالحركات الظاهرة. قال تعالى وبنات الأخ، فلا بد أن تكون هذه الأسماء الستة مضافة حتى تعرب إعراب الأسماء الستة، وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. لو أضيفت إلى ياء المتكلم فإنها تعرب بحركات مقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم، نحو احترمت أبي وأخي الأكبر، فلا بد أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. أما لو أضيفت إلى ياء المتكلم كما في احترمت أبي وأخي الأكبر فإنها تعرب بحركات مقدرة على ما قبل الياء، فتقول احترمت فعل وفاعل، أبي أب مفعول به منصوب بحركة مقدرة وهي الفتحة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم، فصارت أبي، وكذلك أخي. هذه هي الشروط العامة التي ينبغي أن تتوفر في كل كلمة من الكلمات الستة لكي تعرب إعراب الأسماء الستة، وهي أن تكون مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم. وأما الشروط التي تختص ببعضها دون بعض ففي الألفاظ الآتية: لفظة فوك لا تعرب إعراب الأسماء الستة إلا بشرط واحد، وهو خلو آخرها من الميم، فلو اتصلت بها الميم فإنها تعرب بالحركات الظاهرة. تقول نظرت إلى فم جميل، إلى فم فم، فتعرب بالحركات الظاهرة. لماذا؟ لأنها لم تخلو من الميم. وفو لكي تعرب إعراب الأسماء الستة لابد أن يتوفر فيها الشروط العامة مع شرط خاص بها. هذا الشرط الخاص بها هو أن تكون خالية من الميم، آخرها خال من الميم، فلو لم يخلو آخرها من الميم فإنها تعرب حينئذ بالحركات الظاهرة. فقل نظرت إلى فم جميل، كلمة ذو لا تعرب إعراب الأسماء الستة إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون ذو بمعنى صاحب، فإن لم تكن بهذا المعنى بأن كانت موصولة فهي مبنية، نحو جاء ذو قاما، فذوها هنا ليس بمعنى صاحب وإنما هي بمعنى الذي. جاء ذو قام أي جاء الذي قام، فلا بد أن تكون ذو بمعنى صاحب. تتوفر فيها الشروط العامة وهي أن تكون مفردة مكبرة مضافة، وتكون إضافتها لغير ياء المتكلم، ثم لا بد أن تكون بمعنى صاحب. فإذا لم تكن ذو بمعنى صاحب بأن كانت موصولة فهي حينئذ مبنية، اسم موصول، نحو جاء ذو قام أي جاء الذي قام. فهذا شرط من شرطين ينبغي أن يتوفر في كلمة ذو خاصة، أن تكون ذو بمعنى صاحب. وأما الشرط الثاني فأن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهرا غير وصف، نحو ذو العقل يشقى في النعيم بعقله. ذو العقل، العقل اسم جنس ظاهر وهو غير وصف، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله. كلمة الهن الأفصح فيها النقص أي حذف لامها وإعرابها بالحركات الظاهرة على النون، وقليل فيها الإتمام وإعرابها بالحروف، نحو ظهر هنوك واستر هناك وانظر إلى هنيك. وهي ليست بمعنى السوءة في جميع معانيها اللغوية، وإنما قد تكون بمعنى الشيء إلى غير ذلك مما يأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا. إذن يجوز في الأبي والأخي والحمي ثلاثة أعاري: الإعراب بالحروف، تقول هذا أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك. القصر، أي أن تعربها إعرابا مقصورا على الألف في جميع أحوالها الثلاثة، فتقول هذا أباك ورأيت أباك ومررت بأباك. وأما الإعراب الثالث فالإعراب بالحركات الظاهرة محذوفة الأواخر في الأحوال الثلاث، تقول هذا أبك ورأيت أبك ومررت بأبك. فلننظر بنوع من أنواع التفصيل إن شاء الله جل وعلا في النوع الثاني والنوع الثالث من المعرب بالحروف. جمع المذكر السالم، تأمل في هذه الكلمات: عامرون، محمدون، مذنبون، تائبون. جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره مع سلامة مفرده. مع سلامة مفرده من أجلها سمي بالسالم، هو جمع المذكر السالم فيسلم مفرده. كلمة عامرون تدل على عدة أشخاص أقلهم ثلاثة، كل منهم اسمه عامر وفي آخر واو ونون، عامرون. تغير أحيانا إلى ياء ونون فيقال عامرين، وكذلك كلمة محمدون فهي تدل على عدة أشخاص أقلهم ثلاثة كل منهم اسمه محمد وفي آخر هذا الاسم واو ونون تغير أحيانا إلى ياء ونون فيقال محمدين، وكذلك كلمة مذنبون تدل على مجموعة أوصاف أقلها ثلاثة. مذنبون هذا وصف، فهذه الكلمة مذنبون تدل على مجموعة أوصاف أقلها ثلاثة، الوصف الواحد منها هو مذنب، وفي آخرها واو ونون تغير أحيانا إلى ياء ونون فيقال مذنبين، ومثلها تائبون. هذه الكلمات الأربع هي جمع عامر ومحمد ومذنب وتائب، فقيل عامرون محمدون مذنبون تائبون، هي جميعا مذكرة سلمت في الجمع فلم يتغير شيء من حروفها أو شكل هذه الحروف، فيتضح من ذلك معنى تسميته جمع مذكر سالما، فهو جمع لأنه يدل على أكثر من اثنين، وهو مذكر لأنه جمع لما هو مذكر من الكلمات، وهو سالم لأن مفرده قد سلم في الجمع. هذا الجمع يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة والكسرة. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كما مر هنالك شروط لهذا الجمع أو لما يجمع هذا الجمع، فما يجمع هذا الجمع إما أن يكون علما كما مر، وإما أن يكون صفة، ولكل منهما شروط أربعة وتوضيحها كما يلي. العلم يشترط فيه حتى يجمع جمع مذكر سالما، يشترط فيه أن يكون علما لمذكر، وأن يكون هذا المذكر عاقلا، وأن يكون اللفظ خاليا من التاء، وألا يكون مركبا تركيبا مزريا ولا تركيبا إسناديا. فالأعلام محمد، مصطفى، عمر، عثمان، خالد تجمع هذا الجمع لأنها مستوفاة للشروط، فيقال محمدون، مصطفون، عمرون، عثمانون، خالدون. والأعلام سعاد وواشق علم لكلب، ومعاوية ومعدي كرب، وجاد الله، لا تجمع جمع مذكر سالما لعدم استيفاء الشروط، لأنه من أجل أن يجمع العلم جمع مذكر سالما لا بد أن يكون علما لمذكر لا كسعاد، وأن يكون لعاقل لا كواشق وهو اسم لكلب، وأن يكون خاليا من التاء فلا يجمع معاوية، وألا يكون مركبا تركيبا مزريا كمعدي كرب، ولا تركيبا إسناديا كجاد الله. وأما الصفة فيشترط فيها أربعة شروط أيضا، أن تكون صفة لمذكر، وأن يكون هذا المذكر عاقلا، وأن تكون خالية من التاء، وأن تقبل تاء التأنيث أو تدل على التفضيل. الصفات مؤمن، منافق، محمود، مذموم، أفضل، أكرم تجمع جمع مذكر سالما لأنها مستوفاة للشروط، فتقول مؤمنون ومنافقون ومحمودون ومذمومون، وتقول في جمع أفضل أفضلون، وفي جمع أكرم أكرمون. وأما الصفات مرضع وكذلك سابق، وهي صفة لفرس، ونسابة، وجريح، وصبور، وشبعان، وأبيض، فلا تجمع جمع مذكر سالما لعدم استيفاء الشروط. فمرضع لا تكون صفة لمذكر، وسابق صفة لفرس والفرس غير عاقل، ونسابة ليست بخالية من التاء، ولا بد للصفة لكي تجمع جمع مذكر سالما أن تكون خالية من التاء. وأما جريح فإنها لا تقبل تاء التأنيث ولا تدل على التفضيل، جريح، صبور، شبعان، أبيض. بعد هذا الفهم نتنبه لهذه الأمور: يتفق العلم والصفة مما يجمع جمع مذكر سالما في الشروط الأولى التي سبق ذكرها لكل منهم، فيجب أن يكون كل منهما مذكرا عاقلا خاليا من التاء، ويفترقان في الشرط الأخير. عبر ابن هشام رحمه الله في التوضيح عن الشرط الرابع من الصفة بقوله: تقبل التاء أو تدل على التفضيل، نحو قائم ومذنب وأفضل. بعض النحاة يعبر عن ذلك بعبارة فيها تفصيل لهذا الشرط، فيقول: ألا تكون الصفة على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء كأحمر حمراء، ولا فعلان الذي مؤنثه فعلاء كشبعان وشبعاء، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث كصريع وشكور. من البين أن عبارة ابن هشام تقدم الشرط بصورة إيجابية، وأما ما ذكره بعض النحاة فإنها تخرج ما يترتب على هذا الشرط بطريقة سلبية، وتعبير ابن هشام أفضل. لا يجمع هذا الجمع، يعني جمع المذكر السالمة، المركب المزري كمعدي كرب، ولا المركب الإسنادي كفتح الله ويكون اسما لرجل. يؤتى معهما بكلمة ذو سابقة عليهما للتوصل إلى جمعهما. أما المركب الإضافي فيجمع منه المضاف وحده، كاتم السر، محمود السريرة، عند الجمع تقول كاتم السر، محمود السيرة. يلحق بجمع المذكر السالم أسماء كما مر، والمراد بالإلحاق به أن يكون الاسم على صورة هذا الجمع، وهو جمع المذكر السالم، فيعرب إعرابه ولكن ليس منه، لأنه لا ينطبق عليه تعريفه أو لم يستوفي شروطه. ألحق بجمع المذكر السالم أربعة أنواع من الأسماء: الأول أسماء الجموع كما مر، ألو، عالمون، وأسماء العقود من 20 إلى 90. اسم الجمع ما لا واحد له من لفظه كقوم ورهط. كلمة ألو لا واحد لها من لفظه، وإنما واحدها من معناه وهو ذو. وكلمة عالمون ليست جمعا لكلمة عالم، لأنه يطلق على العقلاء وغير العقلاء، وأما عالمون فهو خاص بالعقلاء، فهو اسم جمع وألحق بجمع المذكر السالم. عالم في رأي بعض النحاة هو بتغليب العقلاء على غيرهم، لكن مفرده ليس علما أو صفة، ولهذا ألحق بجمع المذكر السالم. أسماء العقود لا مفرد لها من لفظها ولا من معناه، كـ20 و30 إلى 90. قال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين، أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين. وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين، العالمين، هذا ملحق بجمع المذكر السالم. وواعدنا موسى 30 ليلة، 30 ملحق بجمع المذكر السالم، كأولو في قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين. هذا هو النوع الأول مما ألحق بجمع المذكر السالم. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.